إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا نقول شكر الله لأخينا الشيخ أبي عمرو على هذه المقدمة الطيبة الجميلة، وعلى هذا الترحيب والحفاوة. وهكذا نشكر لجميع الحاضرين حضورهم واجتماعهم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى ابتغاء الأجر والثواب، والحصول على ما يسر الله جل وعلا من الفائدة. فأهل السنة لا يجتمعون لأجل الدنيا ولا لأجل شيء من مصالحها، وإنما اجتماعاتهم عبادة، وزياراتهم طاعة، لأنها لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، ليتفقه المرء في دينه ويستفيد وينتفع، ويحضر مثل هذه المجالس المباركة التي لا يخفى على مسامعكم ما جاء فيها من الوصف والثناء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سمعنا هذه الكلمة الطيبة التي فيها أن إغاظة المبطلين أمر مطلوب وعبادة لله جل وعلا. وقد ذكر الشيخ حفظه الله أن من الأعمال التي تغيظ أهل الباطل لهو طلب العلم، طلب العلم، علم الكتاب والسنة، هذا مما يغيظ الأعداء بشتى أصنافهم، سواء كان هؤلاء الأعداء من غير أهل الإسلام أو ممن ينتسب إلى الإسلام. فإن طلب العلم النافع من أشد ما يغتاظون منه وينزعجون، لأن صاحب الباطل لا ينفق باطله ولا يجد له من يقبله ولا يروج إلا في المجتمعات الجاهلة، فلهذا يغتاظ إذا رأى من يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأن الناس سيعرفون حقيقته ويظهر لهم مكره ويبان لهم عواره، فما من صاحب باطل إلا وهو يبغض العلم وأهل العلم، ولا يريد لأحد أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الإمام ابن الوردي رحمه الله في لاميته: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا. وهذا هو الشاهد، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. فكلما ازداد أهل الحق من معرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأحكامه وشرعه وأوامره ونواهيه، كلما كان ذلك مغيظا لأهل الباطل. وليس طلب العلم لمجرد إغاظة المبطلين، وإنما هو عبادة لرب العالمين سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ليعبد المؤمن ربه جل وعلا على بصيرة، فيسلم من الزلل ويسير على الصراط المستقيم، ويتجنب طرق أهل الجحيم بالعلم النافع. ولهذا معاشر المؤمنين، من أعظم الأسس التي تقوم عليها دعوة أهل السنة والجماعة الدعوة السلفية، هو الاهتمام بالعلم النافع، فتراهم مع العلم. أقبلت الدنيا أم ذهبت؟ تراهم مع العلم، والناس يتشاجرون على الملك وهم مع العلم. ارتفعت الأسعار، لا زالوا مع العلم. نزلت الأسعار، لا زالوا مع العلم. في السراء والضراء والشدة والرخاء، وأهل السنة مع طلب العلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون أنه لا صلاح لحياتهم ولا استقامة لأمرهم ولا سلامة لهم في الآخرة إلا بطلب العلم النافع وبالتفقه في دين الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، هذه الدعوة العظيمة يقودها العلماء وليس الجهلة، يقودها العلماء، وأهلها يطمعون في طلب العلم وأخذه صغاراً وكباراً ورجالاً ونساءاً. وأينما حل أهل السنة ودعاتها لا ترى منهم إلا الحث على العلم وترغيب الناس في ذلك، ولعل أهل هذا الوادي رأوا ذلك من هذه الدار ومن أخينا الشيخ أبي عمرو حفظه الله تعالى. كم لهذا الدار من حين أسست، ماذا وجد الناس منها إلا العلم والخير والقرآن والوعظ والنصح والتوجيه والإفتاء، وهذا خير عظيم. وعلى ذلك دعوة أهل السنة والجماعة أينما كانت، وإذا رأيت جماعة أو أشخاصاً أو أفراداً يدعون السلفية وينتمون إلى السنة النبوية وهم بعيدون عن العلم، أو يحاربون العلم وأهل العلم، فاعلم أنهم ليسوا على الجادة ولا على الطريق المستقيم ولا على الهدي القويم. فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوته قائمة على العلم والعمل وعلى الفقه، ولهذا فإن أول أمر أمر الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأمر بالعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع أن الله أكرمه بالقرآن ومثله معه، وأعطاه الله عز وجل جوامع الكلم، الكلمات اليسيرة المعدودة التي تحوي المعاني الكثيرة، هذا جوامع الكلم، ومع ذلك أمره ربه أن يقول وقل رب زدني علما. أمره الله أن يدعو وأن يطلب منه أن يزيده علما، وقل رب زدني علما. وكم كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى لبذل العلم ونشره وتعليم أصحابه كبارا وصغارا، ينشر العلم في السفر والحضر، ينشر العلم في الليل والنهار، ينشر العلم راكبا وراجلا، ينشر العلم في كل أحواله. ولهذا كان من تفاسير الآية في أواخر سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنهم كانوا يخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات ولهم مقصد أن يتفقهوا منه وأن يتعلموا منه الأحكام وأن يتأسوا بأفعاله عليه الصلاة والسلام، فيعودوا إلى أقوامهم معلمين ويعودوا إلى أهاليهم منذرين كما في هذه الآية وهو أحد معانيها. فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام قائمة على العلم، على الحجة، على البرهان، على الدليل، على الوحي. قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأي دعوة لا تقوم على التوحيد ولا تقوم على العلم والبصيرة والهدى دعوة فاشلة، دعوة مندثرة، دعوة منقطعة، دعوة تعصف بها الرياح وتسقط بين الحين والآخر. ولهذا معاشر المؤمنين، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله عز وجل له في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمره الله عز وجل بالعلم قبل القول والعمل، كما قال ذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه أمر الله نبيه بالعلم قبل القول والعمل. وأعظم العلم هو علم التوحيد، علم العقيدة، هذا هو أعظم العلم الذي يجب على العبد أن يتعلمه، ولا يسقط عن أحد من العباد، فهو من فروض الأعيان وليس من فروض الكفايات. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فدعوته كانت وسارت وانتشرت وحصل لها القبول واستجاب الناس له لما كانت قائمة على العلم والتعليم وليست قائمة على التجهيل، ليست قائمة على التجهيل كما هي الدعوات الباطلة، وإن انتسبت إلى الإسلام التي تقوم على الجهل وعلى تجهيل المجتمعات لأجل السيطرة عليهم وسلب عقولهم وأخذ أموالهم وأخذهم إلى ما فيه ضررهم في الدنيا والآخرة. كان في زمن آبائنا يسيطر على العلم في كثير من البلدان التصوف والصوفية، وكانوا إذا علموا الناس، إذا أرادوا أن يعلم القرآن فيعلمون الطالب دون أن يتعلم الكتابة، فإذا انتهى من المصحف قالوا هذا ختم المصحف، أي ختمه قراءة لكنه لا يستطيع أن يكتب حرفا، لأنه لو تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن عن ظهر قلب ما احتاج الناس إلى ذلك الفقيه اللص الذي يتلصص على أموال الناس ويأخذ منهم ما يريد. هذه هي طريقة التجهيل. وهكذا كان الشيعة في المناطق التي يسيطرون عليها في بلاد اليمن وغيرها يسيرون على هذا المبدأ، وهو تجهيل المجتمعات. فالذي يقضي بين الناس هو ذلك الفقيه الشيعي، والذي يعقد للمتزوجين هو ذلك الفقيه الشيعي، والذي يكتب الأوراق والبصائر والسجلات هو ذلك الفقيه الشيعي، والذي يحل القضايا هو ذلك الفقيه الشيعي، بل في بعض البلدان الذي يكتب الرسائل، إذا أراد الرجل أن يكتب رسالة لولده يحتاج إلى أن يأتي بالفقيه ليكتب الرسالة. تجهيل للمجتمعات. أما دعوة أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون للناس بمل أفواههم تعالوا لتتعلموا شرع الله، تعالوا لتحفظوا كتاب الله، تعالوا لتحفظوا سنة رسول الله، تعالوا لتفهموا دين الله حتى لا تغشون ولا تخدعون، حتى تميزوا بين الحق والباطل. ولهذا تجد بعض الناس يلتبس عليه الأمر فلا يميز بين أهل الحق وأهل الباطل، ويبقى في حياته في دوامة ودائما يشكل عليه ذلك، فكلما جاء محاضر قال نحن لم نستطع أن نميز بين الحق والباطل، فالجماعة الفلانية يقولون قال الله وقال رسول الله، والجماعة الأخرى يقولون قال الله وقال رسول الله، ولا نستطيع أن نميز. فيقال لهذا الجاهل المسكين لأنك جهلت دين الله ولم تتفقه في عبادة الله، ولو طلبت العلم وحفظت القرآن وتعلمت الأحكام لميزت بين المحقين والمبطلين وبين أهل السنة وغيرهم. إذن فيا أيها الناس، من أعظم الأسس التي تقوم عليها الدعوة السلفية هو الدعوة إلى العلم النافع، إلى طلب العلم. ولهذا كلما جاءت فتنة أو جاء مفتن يريد أن يبعد أهل السنة عن العلم
وأن يحرف مسار هذه الدعوة إلى غير العلم، فإنهم يتصدون له وينبذونه ولو ضحوا بأحب الناس إليهم، لو ضحوا بأحب الناس إليهم، لأنهم يعلمون أن بقاء دعوتهم وازدياد دعوتهم وثبات دعوتهم هو بالبقاء على العلم والسير على العلم والدعوة إلى العلم والعمل. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل رسوله محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى، وهو العلم النافع ودين الحق وهو العمل الصالح، ثم قال: ليظهره على الدين كله. العلم عبادة لله عز وجل يغاض بها المبطلون، بل هي من أعظم أسباب النصر والتمكين. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وانظروا إلى ما ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم عن نبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: حاربه قومه، عارضوه، عادوه، اجتمعوا على الصد عن سبيله، لم يبق معه أحد من البشر، أقرب الناس إليه وهو أبوه تخلى عنه، بل قال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، وأرادوا القضاء عليه بيدهم الصولة والجولة والقوة والعدد والعدة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وحيد، ولكن الله عز وجل نصره بما آتاه الله عز وجل من الحجة وبما أكرمه الله من الوحي. قال الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، آتيناها إبراهيم على قومه. فالحجة في الوحي والحجة في القرآن والسنة، فمن حفظ من القرآن والسنة قويت حجته ودحض باطل المبطلين وشبه المنحرفين وشر الأشرار وكيد الفجار بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا تلاحظون وتشاهدون أن هذه الدعوة المباركة كلما كاد لها الأعداء وحاولوا أن يوقعوها في أحضان الفتن وأن يحرفوها عن مسارها الصحيح ازدادت صفاء ونقاء وانتشارا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ليس لما عندهم من الأسلحة الحديثة ولا من الأموال الطائلة ولا من العقول السياسية، ولكنهم قوم أحبوا العلم والعمل، قوم أحبوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما كان الله ليخذلهم وهم في عبادته وفي إطاعته وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدعون خلقه لعبادته ويحذرونهم من الشرك به ومعصيته. يا أيها الناس، أهل العلم، أهل العلم والعمل، إذا عرف الناس حقيقتهم وعرف الناس فضلهم لجلسوا بين أيديهم وشكروهم على أفعالهم، ولكن كثيرا من الناس يجهل دين الله تبارك وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، ويصلون بمعنى يدعون. هذه المخلوقات العجيبة والكثيرة التي في السماوات والتي في الأرض برها وبحرها تدعو لأهل العلم، تدعو لأهل العلم، لأن أهل العلم هم الذين يبينون للناس الحقوق الصحيحة وإقامتها وإقامتها كما أراد الله. فالحيوان لا ينال حقوق إلا ببيان أهل العلم، والحشرات لا تنال حقوقها إلا ببيان أهل العلم، والإنس والجن كذلك، ومن في السماوات ومن في الأرض، وعلى رأس هذه الطائفة أنبياء الله ورسله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم: ليصلون على معلم الناس الخير. فلو عرف الأعداء ولو علم المغرضون من البشر الذين أعرضوا عن أهل العلم وعن تعلم العلم، لو عرفوا هذه الحقيقة لما ذهبت أعمارهم، ولما ضيعوا أوقاتهم إلا في طلب العلم والأخذ عن أهله والرجوع إليهم عند المعضلات والمشكلات. ولكنه الجهل، لكنه الجهل بدين الله تبارك وتعالى. جاء في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله عن علي بن أبي طالب أنه قال، وهذه الأبيات التي سنذكرها إسنادها إلى علي لا يصح، ولكنها أبيات جميلة سواء قالها علي أو غيره من شعراء الإسلام ومن أهل العلم والصلاح. قال: الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظما خلقت فيهم وأعضاء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فالذي يجهل الخير يعاديه، والذي يجهل الحق ربما يبغضه، ولهذا كان الجهل مذموم شرعا وعقلا وحسا وطبعا. الجهل لا يرضاه أحد، ولكن الناس يساقون إليه من حيث لا يشعرون. إذا قلت لبعض الناس: أنت جاهل، وهو ربما لا يعرف التوحيد ولا يفهم معاني الشرك ولا يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يفهم كثيرا من تعاليم الإسلام، لكن قل له: أنت جاهل، لربما غضب، وربما قام بمخاصمتك، وربما اندفع فلطمك وضاربك، لأنه لا يرضى أن يقال له جاهل، لكنه يسير على درب الجاهلين ويفعل أفعال الجاهلين، ويرضى لنفسه بالجهل ولا يرضى أن يقال له جاهل. قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإذا كان الإنسان خلق جاهلا لا ينبغي له أن يرضى لنفسه بالجهل، يسعى ليحسن الشكر، يسعى ليحسن العمل، يسعى ليحسن العبادة. فيا أيها الناس، في هذه الأزمان المتأخرة زهد الناس عن العلم، زهد الناس في العلم وأعرضوا عنه، حتى بعض أهل السنة، حتى المنتسبين إلى الدعوة السلفية كثير منهم أعرض عن العلم وتغافل عن طلب العلم، إننا حين نقرأ في تراجم السلف وتراجم العلماء نجد العجب العجاب من الاهتمام بالعلم حتى من أهل الباطل في تلك الأزمان المتقدمة، حتى من أهل الباطل. أهل البدع كان بعضهم حريصا على العلم وهو من أهل الباطل ويدعو إلى البدع ويناضل من أجلها، ونحن في أيامنا وزماننا أهل الحق الذين عرفوا هذه الدعوة المباركة، لكنهم يتكاسلون ويتقاعسون ويتأخرون. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم: وقد جاءه أناس من أهل البصرة، جاءوا للحج وفي أنفسهم أن يسألوا بعض أهل العلم عن بعض المسائل، فوجدوا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، فقالوا له: يا ابن عمر، إن عندنا قوما بالبصرة يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، يبحثون عن العلم، يطلبون العلم، يتعلمون، يتحدثون بالعلم، لكن عندهم مصيبة وفاقرة وفاجعة، يقولون إن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم الأشياء بعد حدوثها. هؤلاء هم غلاة القدرية الذين قال عنهم شيخ الإسلام رحمه الله أنهم كفار، سبحان الله، كفار ومع ذلك يتقفرون العلم. مر بنا في ترجمة أبي اليمان الحكم بن نافع الحمصي البهراني رحمه الله أنه كان له في بلده حلقة علم، حلقة تحديث، يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقدم على بلدته بعض أهل البدع، فتوقف هذا الإمام عن التحديث حتى ذهب أهل البدع من البلدة، فقالوا له: لماذا توقفت عن الحديث؟ فقال: إني لا أحب أن أسمع حديث رسول الله، هؤلاء المبتدعة. أما نحن في زماننا نتمنى أن يأتي كل الناس يطلب العلم، فقد زهد الناس في العلم، وأقصد بهذا يطلب العلم بأدب وسكينة ببعد عن البدع، ولكنه يتمنى المعلم أو العالم، يتمنى أن يأتي إليه من يطلب العلم ويعطيه النفقة والمطعم والمشرب والمسكن، وإذا أراد أن يخرج للدعوة فيعطيه السيارة يذهب بها معززا مكرما، إذا وصل إلى بلدة يخطب الجمعة يقول له الناس: حياك الله يا شيخ، فإذا انتهى من الخطبة أخذوه لوجبة الغداء، وربما ذبحوا له شاة، ومع ذلك أعرض الناس عن العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الأزمان المتقدمة كما سمعت حتى أهل البدع، يقول الزمخشري محمود بن عمر، محمود بن عمر الزمخشري من أئمة المعتزلة الذين ينكرون صفات الله عز وجل، لا يثبتون لله صفات، المعتزلة الذين جمعوا المتردي والنطيح وما أكل السبع، عندهم بدع كثيرة وضلالات وظلمات، ومنهم هذا الرجل الذي هو الزمخشري، كان إماما في اللغة، يحتاج أهل العلم أن يرجعوا إلى بعض كتبه في اللغة فيستدلون منها ويستفيدون منها. يقول الزمخشري في أبيات في بعضها: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى من الدوكاء والعشاق. ثم قال: آبيت سهرانا الدجى وتبيته نوما وتبقي بعد ذاك لحاقي. هذا يدل على حبهم للعلم حتى أهل البدع. وأما في أيامنا للأسف إعراض عن العلم، عدم تضحية في طلب العلم، بعض الناس يريد أن يتعلم لكن في وقت الفراغ الدنيا مقدمة، المال مقدم، الوظيفة مقدمة، الأمور التافهة ربما يفضلها على طلب العلم وعلى حفظ القرآن وعلى حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان السلف الكرام رحمهم الله يسافر أحدهم لطلب العلم فلا يعود، يموت في رحلته لا يعود إلى أهله ولا إلى أبيه ولا أمه، وهو يطلب الحديث من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر، مشيا على الأقدام أو ركوبا على بعير أو حمار يتنقلون لأخذ العلم. ونحن وصل الخير إلى بلداننا واستقر في أوساطنا واشتد زهدنا في العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحل من بغداد مدينة السلام مدينة العلم إلى صنعاء ليأخذ العلم من الإمام أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني، هو ويحيى بن معين وفلان وفلان ومنهم الشافعي وكثير من الأئمة. فمكثوا عند الإمام الصنعاني يطلبون العلم بالليل ويعملون بالنهار ليجدوا قوتا ما يأكلون، ربما يحتطبون ويبيعون الحطب، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. انظر اليوم أين الإمام أحمد، أين الإمام أحمد الذي تعب ذلك التعب لأجل العلم، والذي كان يجلد في ظهره لأجل العلم ولأجل الحق حتى تمزق جسده وتمزق ظهره، وهم يقولون له هل القرآن مخلوق؟ فيقول رضي الله تعالى عنه ورحمه ائتوني بآية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله. هؤلاء هم الذين ضحوا من أجل العلم وضحوا من أجل الحق وصبروا عليه، فانظر أين مكانتهم. إذا ذكر الأعلام ذكر الإمام أحمد في مقدمتهم، إذا ذكر الأخيار ذكر الإمام أحمد في مقدمتهم، إذا ذكر الزهاد ذكر الإمام أحمد في مقدمتهم، إذا ذكر الصادعين بالحق ذكر الإمام أحمد في مقدمتهم. اشتد بلاؤه وعظم كربه، وكان بجانبه ابن أبي ذؤاد المبتدع المجرم يقول له يا أمير المؤمنين أو اضرب عنقه على ذمتي، هذا كافر يستحق القتل، يريد من الخليفة أن يقتل الإمام أحمد. ولما اشتد وجعه وعذابه طلب منه أن يقول القرآن مخلوق، هذه الكلمة فقط، أن يقول هذه الكلمة فقط. فقال لمن عنده اخرج وانظر من بالخارج، فخرج وقال له يا إمام أصحاب المحابر والدفاتر طلبة الحديث، الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد ليقيد ويتخذونه دينة دينا وعقيدة. ففضل الإمام أحمد أن يبقى على هذا العذاب ولا يتسبب في إضلال الأمة بهذه الكلمة، وبقي على هذا حتى فرج الله عز وجل عنه. يا أيها الناس، نحن لسنا بصدد ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على فضل العلم والعلماء، فكثير منها لا تخفى عليكم، ومن أراد قراءتها والتلذذ في ذلك فليأخذ كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم. وإنما أردت من هذا المقام أن أبين لإخواني أن دعوتنا قائمة على العلم، فإذا تركنا العلم ضعفت دعوتنا، وإذا أهملنا العلم تسلط علينا أعداؤنا. إذا أهملنا العلم ضاع رأس المال وأنت تبحث عن الربح، ربما تبحث عن شخص جاهل تريد أن تعلمه ويذهب من بين يديك إذا أهملت العلم. فالشبهات خطافة والقلوب ضعيفة وأهل الباطل يتكالبون، أهل الباطل يتكالبون وينشرون سمومهم وينفثون، وكل يوم وكل زمن وكل عام تظهر شبهات جديدة وفتن عديدة. يا أيها الناس، كنا في بلاد يافع من زمن لا نسمع للصوفية همسا، وإن وجدت إنما هي موالد وذبائح ومرق وغير ذلك مما يصنعون، لا يعرج عليها إلا أجهل الجاهلين أو أصحاب المطامع أو الذين يرغبون في ملء بطونهم. لكننا رأينا في أيامنا شر مستطير ينتشر في بلاد يافع في تجهيل الناس والتلبيس عليهم وإظهار الباطل بقالب الحق عن طريق ذلك الرجل الذي أزاق الله قلبه على علم وبصيرة، أظله الله بعد العلم والبصيرة، الذي كان يوما من الدهر طالب علم يتعلم التوحيد ويدعو إليه، كان إذا جاء دعوة إلى الله عز وجل بذلك الثوب المرقع والعمامة البيضاء التي قد تغيرت غبراء لأنه لا يملك غيرها والعصا، ويحدث الناس تمتلئ المساجد وتكتظ محبة له لما عنده من العلم والسنة والزهد، وإذا به يطل علينا في هذه الأيام داعيا إلى الشرك وداعيا إلى البدعة والخرافة. أتدرون من هذا؟ رجل يعرفه كثير منكم، وهو المسمى بعبد الفتاح بن قديش. هذا الرجل الذي أمره مريب وشأنه عجيب والله أعلم ما وراءه، فإنه قد كتب كثيرا ولبس كثيرا من الكتب التي كلها تدعم الباطل وتقويه وتحارب الحق وتلبس فيه. أقام للصوفية جميع شبههم من البدع والخرافة والدعوة إلى الشرك العلني، من زيارة القبور والتبرك بها وإحياء الموالد وغير ذلك من العقائد الفاسدة. هذا كله لا ينتشر ولا يجد رواجا إلا في صفوف الجاهلين، فعلينا بالعلم عباد الله. فمثل هذه الدعوة المشبوهة لن تواجه بالعصي ولا بالسلاح، وإنما تواجه بالحجة والبرهان من السنة والقرآن. ربما لم يجد الصوفية مثل هذا الرجل على سنين عديدة، لم يجدوا من يقف في صفهم مثل هذا الرجل المخذول الزائغ المنحرف الذي صار يدعو إلى كل باطل تدعو إليه الصوفية، ويحذر من كل خير يدعو إليه أهل الحق. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك له أتباع وله طلاب وله من ينشر دعوته وله من يستجيب له، فيأخذ بين الحين والآخر طلابا يلقنهم الباطل ويغذيهم بالعقيدة الفاسدة في بلاد حضرموت وغيرها من القرى والأماكن التي ما كنا نتوقع أن يخرج منها من يذهب لتعلم التصوف والشرك والبدع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فنحن بحاجة إلى العلم وإلى نشر العلم وإلى الاجتهاد فيه وإلى تعليم أبنائنا وإلى التحذير من الشرك وإلى التحذير من البدع. فليكن هذا همنا، وليكن هذا أكبر مقصدنا. وإن حاول أعداؤنا أن يلفتوا أنظارنا يمنة أو يسرة لا نبالي بهذا كله، وليكن هدفنا هو طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. بهذا تقوى دعوتنا، وبهذا تنصر دعوتنا، وبهذا تنتشر دعوتنا بإذن الله تبارك وتعالى. فإياك عبد الله أن ترضى لنفسك بالجهل، إياك عبد الله أن ترضى لنفسك أن تكون من الجاهلين الذي يرضى لنفسه ألا يطلب العلم وإنما يحضر بعض المحاضرات، وإن كان هذا خير، لكن لا ترضى لنفسك بهذا. كن صاحب همة عالية، كن صاحب همة عالية، فربما أناس أقل منك حفظا وأضعف منك فهما وأكبر منك سنا صبروا على طلب العلم ففتح الله عليهم ورزقهم علما نافعا وفهما موفقا ورأيا مسددا، وأنت كما يقال ما زلت تطحن في الدنيا وأعمالها فلم تظفر بشيء. فالله الله عباد الله بالإقبال على العلم والعمل به والحرص على طلب العلم وعدم الالتفات، عدم الالتفات إلى ما يناقض ذلك. لا بد أن يعلم طلاب العلم أنه لن يجتمع لطالب العلم والعالم العلم والدنيا، لا يمكن أن يجتمع. فإذا أردت أن يجتمع عندك العلم والدنيا أو المناصب فاعلم أنك لن تحصل على شيء من العلم. فالعلم يحتاج إلى صبر، والعلم يحتاج إلى بذل، والعلم يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى تضحية، إنه سبيل يوصل إلى الجنة الغالية التي تحتاج إلى تضحية. إخواني في الله، لعلي قد أطلت عليكم كثيرا، وإنما هذا تنبيه وتوجيه وإنذار وتحذير من الإهمال لهذا الجانب العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطلب العلم النافع وللعمل الصالح وللاستقامة على دينه، وأن يجعلنا وإياكم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والصابرين على ذلك حتى نلقاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.